أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم وفرجنا بهم يا كريم. كان الكلام في اختلاف المتبايعين في المسقط، وقلنا أن الاختلاف في المسقط ينعقد الكلام فيه في مسائل خمس. تقدمت المسائل الثلاثة، بقيت المسألة الرابعة والخامسة. قال الرابعة، يعني المسألة الرابعة فيما لو كان الاختلاف وين؟ في المسقط. في هذه المسألة البائع يعترف بوجود العيب، والمشتري أيضا يعترف بوجود العيب، يقول هناك عيب. لكن المشكلة شنو؟ أن البائع يقول صحيح هو أكو عيب، بس أنا تبريت من عنده. أنا عندما بعت قلت أتبرأ من العيوب، فإذا أنا تبرأت من العيوب المفروض يسقط الخيار. تقدم سابقا أن من مسقطات الخيار شنو؟ تبرئ البائع من العيوب. المشتري يقول لا، ما لم أنت لم تتبرأ. المشتري ينكر تبري البائع منين؟ من العيوب. فهنا يقدم قول من؟ أكيد اللي هو المشتري. لهذا قال لو اختلف في البراءة، يعني في التبري من العيب، قدم منكرها، يعني منكر البراءة اللي هو المشتري، فيثبت الخيار للمشتري. ليش؟ لأصالة عدم البراءة. زين، احنا مو عندنا أصالة اللزوم. انتوا تقولون هذا العقد لو لازم لو جائز. اذا ثبتت البراءه فالعقد شو يصير؟
لازم.
احسنت، لازم. اذا لا والله ماكو براءه فالعقد جائز، مو شي؟ على حكي البائع اكو براءه فالعقد لازم، على كلام المشتري لا توجد براءه عليكم السلام فالعقد جائز. فيجي فقيه من الفقهاء يقول جيد، فهذا الشك سيكون هكذا، نشك أن العقد لازم لو العقد جائز، لأن إذا أكو براءة يصير العقد لازم، إذا ماكو براءة كما يقول المشتري العقد شنو؟ جائز. ولدى الشك في أن العقد جائز أو لازم الأصل اللزوم، وهذا لصالح البائع. فقد واحد يشكل بهذا الإشكال. الإشكال واضح؟ وين وصلنا احنا؟ وصلنا إلى أنه احنا قدمنا قول المشتري لأصالة شنو؟ عدم التبري. وهج قلنا هذا صاحب هذا الإشكال يقول خليش ما نقدم قول البائع، لأن قول البائع يتناسب مع أصالة اللزوم، بينما قول المشتري يتناسب مع شنو؟ مع جواز العقد. وإذا شككنا العقد جائز لو لازم، الأصل في العقود شنو؟ اللزوم. عندنا أصل اسمه أصالة اللزوم، فأصالة اللزوم تكون لصالح منه البائع. هاي لماذا لم تأخذوا بأصالة اللزوم؟ على الأقل راح يتعارض أصالة اللزوم مع أصالة عدم شنو التبري. فليش تقدمون أنتم قول المشتري؟ إحنا قدمنا قول المشتري لأصالة شنو؟ عدم التبري. ماشي؟ بينما واحد يشكل يقول قل ليش ما قدمت قول البائع لأصالة اللزوم؟ فالبائع من صالحه أصل اسمه أصالة اللزوم، المشتري من صالحه أصل وهو أصالة شنو قلنا؟ عدم البراءة. فعلى أقل راح يصير تعارض، ليش تقدمون قول المشتري على قول البائع؟ لماذا قدمتم أصالة عدم التبري مع العلم أنه يعارضها أصل اسمه أصالة اللزوم؟ واضح هسه الإشكال؟ جوابه المصنف يقول لا، هنا أصالة عدم التبري اللي هي لصالح المشتري هاي مقدمة على أصالة اللزوم اللي هي لصالح البائع. ليش مقدمة؟ لأن الشك في اللزوم عليكم السلام وعدم اللزوم، هذا الشك هو شك مسببي. احنا ليش نشك العقد لازم لو لا؟ نشك بسبب الشك في التبري وعدم التبري. فعندنا شكين، شك أنه تبرأ لو ما تبرأ البائع، وعندنا شك آخر يترتب عليه وهو أنه هل العقد لازم أو جائز. فالشك في أن العقد جائز لازم أو جائز هو مسبب عن الشك في أنه تبرأ أو لم يتبرأ، يعني أن البائع تبرأ له لا، لأنه واضح لديكم إذا البائع تبرأ فالعقد لازم، إذا البائع لم يتبرأ من العيوب فالعقد جائز. فلاحظ أن الجواز واللزوم هما مسببان. شنو سببهن؟ سببهن إحنا ما ندري البائع تبرأ له لا، هذا سببها، يعني معناها أن الشك هنا وين هنا في أن العقد لازم لو جائز مسبب عن الشك هنا وين هنا في أنه يوجد تبري أو لا يوجد. فإذا عندنا شك مسببي وشك سببي، ما هي القاعدة هنا اللي قلتها في أصول الفقه؟ القاعدة الواضحة في أصول الفقه أن الأصل العملي الجاري في الشك السببي مقدم على الأصل العملي الجاري في الشك مسببي، ولهذا قالوا أن الأصل السببي يقدم وحاكم على الأصل المسببي. وهي إن شاء الله كثير ما تحبون أضربكم مثال آخر، لأن إحنا إذا حلينا مشكلة الشك السببي راح تنحل قهرًا يا مشكلة الشك تنحل قهرًا. فيجيك واحد عنده شكين يقول إيش تفضل شنو مشكلتك؟ قالك عندي مشكلتين. مشكلة نبدأ بالثانية، هو يحب أن يبدأ بالثانية، يا هي مشكلة ثانية، يلا ثانية أولى بكيفك. يقول أنا شاك أنه وضوئي صحيح لو باطل، فستوضل ولا؟ يقول لزين ليش تشك في وضوءك صحيح لو باطل؟ قال لي أنا توضيت بهذا المي وهذا المي أنا أشك أنه طاهر له، افترض نجس أو ماذا المضاف له، مهم أشك في هذا الماء طاهر له نجس مثلا. يقول له جيد، فما يحتاج أنت تركز اهتمامك على الشكل اللي سميته أنت بالوضوء، لأن الشك في الوضوء هو مسبب ومعلول للشك وين؟ في الماء. إحنا إذا حلينا مشكلة الماء بعد مشكلة الوضوء شنو؟ تبقى تنحل. ولهذا إذا الشك المسببي يقول لك والله الأصل أنك ما متوضي، عيد وضوءك. مو واضح إذا الإنسان محدث متيقن الحدث سابقا وتوضب هذا المي المشكوك، فهذا شو نقول؟ يقول والله ما أدري أنا متوضي، واعتبر لو اعتبر لا زال محدث، شو نقول؟ استصحب ما شو تقولون الحدث. فإذا لا الشك الأصل الجاري في الشك المسببي وين ودانا؟ ودانا أنه يجب أن يتوضأ. خل نشوف والله الشك الأصل الجاري في الشك السببي شنو؟ شو يقول؟ هذا الماء ما ندري بيطاهر لو نجس، الأصل في الماء شنو؟ الطهارة. إذا الأصل في الماء الطهارة فوضوء شو يصير؟ صحيح. شوف إذا لاحظنا الأصل الجاري في الشك السببي راح نحكم هم بطهارة الماء وهم بصحة الوضوء. إذا لاحظنا الأصل الجاري في الشك المسببي نقول عيد وضوءك، فيتعارض عندنا أصالة الطهارة اللي تقتضي صحة وضوءه وشنو، ويتعارض مع شنو؟ مع استصحاب الحدث اللي يقتضي انه يعيد وضوءه. شنو نقدم هنا؟ هم يجي واحد يقول تعارض ما ندري شنو نسوي؟ الجواب لا محلولها. هذا الأصل الجاري في الشك المسببي مع انه بتوضي له لا ونستصحب الحدث، هذا اصلا لا يجري. ليش لا يجري؟ لأن أكو أصل مقدم عليه وهو الأصل الجاري في الشكل السببي، أصلا هو مزيل للشك. إحنا إذا حلينا مشكلة الماء يوجد شك في الوضوء، هذا معنى مزيل للشك. يعني لهذا ما يقولون هذا من باب تقدم شنو؟ تقدم الأصل الجاري في الموضوع على الأصل الجاري في الحكم اللي هو مصنف مسميه حكومة. إذن فدائما إذا تعارض شك سببي مع شك مسببي مع شك مسببي سيقدم لا محالة منه الأصل الجاري في الشك السببي. ليش يقدم؟ لأنه أصلا سيزيل الشك الموجود وين؟ في المسبب. نجي نطبقها في محل بحثنا، أصالة اللزوم أصل يجري في المسبب، لأن هو الشك في اللزوم والجواز هو مسبب عن الشك وين؟ في التبري وعدمه. مو كما وضحناه الواقع. لأن ليش نقول إذا هو تبرى يصير العقد لازم، ما تبرى البائع يصير العقد جائز؟ فهذا يعني الشك في اللزوم وعدمه مسبب ومعلول لهذا اللي هو شنو، تبرأ أو لم يتبرأ. فإذا احنا أجرينا أصل هنا يعني في التبري وعدمه، وقلنا الأصل هو عدم التبري، فبعد يجي أصل اسمه أصالة اللزوم يعارضه؟ لا، لأن أصالة اللزوم هو أصل جاري في الشكل مسببي، لا يتعارض أبدا مع الشكل، مع الأصل الجاري في الشكل السببي. بالنتيجة سنقدم قول المشتري، ليش؟ لأصالة عدم البراءة، يعني عدم تبري البائع الذي هو مقدم وحاكم على أصالة شنو؟ اللزوم. واضح وجه الحكومة، لأنه هذا أصل سببي ذاك مسبب. لهذا المصنف كل هذا البحث اللي طولت به آني مختصرة بعبارة صغيرة، شوف شو يقول، لأصالة عدمها يعني عدم البراءة والتبري الحاكمة، هاي الأصالة على شنو؟ على أصالة لزوم العقد. شنو وجه الحكومة؟ أنه هذا أصل واحد أصل سببي والثاني أصل مسببي. مهم، إذا فهمنا هذا المطلب نرجع إلى أصل الفكرة. أصل الفكرة كانت شنو مولانا؟ لا تنسوا، أصل الفكرة أن البائع يدعي أنه طلع، البائع يعترف يقول هو أكو عيب، المبيع بي عيب أدري بي، جاء إذا المبيع بي عيب إذن ليش ما تقبل بخيار المشتري؟ قال مولانا المبيع بي عيب صحيح، بس ترى خيار المشتري سقط. يقول ليش سقط؟ يقول أنا تبريت من العيب، أنا صيحت بريء من العيب. وانت المشتري شو تقول؟ المشتري يقول شوفوا هو يعترف بوجود العيب. يقول ليه يعترف؟ بس هو يقول تبريت، يقول لا ما تبرى كذاب. هاي شو المشكلة؟ فهنا احنا قدمنا قول المشتري لأنه منكر، وهذا مدعي، هذا يدعي تبرى وهذا ينكر أنه تبرى، فقدمنا قول المشتري. هذا هو مقتضى القاعدة في باب القضاء، فجعلنا المشتري منكر والبائع شنو؟ مدعي. لكن هناك رواية أو مكاتبة يفهم منها غير ذلك، فنحتاج نشوف هاي الرواية شلون موجهة. يفهم من المكاتبة القادمة أنه البائع هو المنكر وأن المشتري هو المدعي، فنحتاج نقرأ هاي المكاتبة. واضح شنو كلمة مكاتبة؟ مكاتبة مو رواية سألته فقال لي، لا، دزيت له رسالة بتعبير من الكتاب وهو أجاب بالكتاب ووقع توقيع أو إيش يسمونه كذا، عرفت إنه هذا التوقيع هو للإمام، فهنا مو قال له وقلت، كتبت له فأجاب. يقول وربما يتراءى من مكاتبة جعفر بن عيسى سند إلى جعفر بن عيسى سند، ما في مشكلة. الشيخ الطوسي يروي الرواية عن الصفار عن محمد بن عيسى عن جعفر بن عيسى، هذا اللي هو جعفر بن عيسى يمكن قبول روايته، إذن ما عندنا مشكلة في السند، بس عندنا مشكلة في أنها مكاتبة. سيأتي مكاتبة جعفر بن عيسى، يتراءى خلاف ذلك. يا هو ذلك يعني خلاف الحكم اللي حكمنا به من تقديم قول المشتري، خلاف ذلك شلون؟ قال جعفر هذا، كتبت إلى أبي الحسن الإمام الكاظم عليه السلام، إيش كتبت له؟ جعلت فداك، المتاع يباع في اصطلاحاتنا المعاصرة نسميه مزاد. واضح عندكم بيع المزاد شنو؟ هذا بيع المزاد مو بعتك وقبلت، لا، أنا أعرض الحاجة أمامكم وأقول من يفتح المزاد، إما أنا أحدد السعر أو أنتوا تحددون السعر، يعني أول سعر، فأش أقول بعته بمئة واللي يزيد أنا أبيع حائله، واحد منكم قال 150 أقول بعته زيدا ب150 واللي يزيد هم أبيع حائله، أفسخ بيعي مع زيد وأخلي للي يدفع جيد مثلا أكثر، يجوا آخر يدفع أكثر أقول بعته لهذا الآخر، واللي زيد افسخ عقدي ويا هذا وابيع لهذا، وهكذا يصير بيع مزاد مزاد علني ما ايش يسمى. زين، قال جعلت فداك، المتاع يباع في بيع، في بيع اسمه من يزيد، يا اللي يزيد احنا نسميناه بيع المزاد. جيد، فينادي عليه المنادي، يعني هو نفس البائع، طبعا هو المنادي، البائع هنا هو ينادي بعت بكذا من يزيد الى اخره، فينادي عليه المنادي. شو ينادي؟ ينادي بالبيع، يعني بعته وين كلامنا؟ فإذا نادى عليه قال بعته بمئة، أنت شو سويت؟ أنت قبلت أو قلت له أنا أشتري بمئة، هو قبل لا ينتقل للزيادة شو يقول؟ برئت من العيوب، يحاكيك ترى أنا برئت من العيوب، بس مع ذلك ما بعتها إليك تماما لأن أكو لي خيار مجلس فأقدر أفسخ. فش أقول؟ من يشتري بمئة وخمسين؟ يجي شخص آخر يقول أنا، أقول له بعتك هو بمئة وخمسين بس أنا بريء من العيوب، من يزيد؟ وهكذا، واضح الفكرة؟ فإذا نادى عليه بريئة، يعني البائع من كل عيب فيه. زين، وين اللي صار؟ اللي صار فإذا اشتراه المشتري ورضيه، يجي زيد اشترى قال أنا اشتري بمئة وخمسين يلا مو مشكلة، واستقر البيع عليه ولم يبقى على زيد المشتري إلا أن شو يسوي؟ ينقد الثمن، بس هو أخذ الحاجة ورضى بها. جيد، فربما زهد يعني هذا المشتري فيه، يعني في المبيع، أنت قبلت قلت لي أنا أشتري قبلته وبعد وأخذت الحاجة السلعة، بعدين شوف ما عجبتك المشتري، ما عجبت السلعة، فالمشتري من ما عجبت السلعة والبيع صار لازم إلا إذا يستخدم خيار من الخيارات، افترضوا ماكو خيار من الخيارات والبيع لازم، فشي يسوي لازم حتى يرجحها؟ كون يجد مبرر للمن للإرجاع، هو لقى المبرر وهو أن الحاجة طلعت معيوبة. قال وربما زهد المشتري في المبيع، فإذا زهد فيه ادعى عيوبا وأنه لم يعلم بها، قال ترى هذا معيوب وهاي أنا ما أعرف بها، لما قبلت في العقد ما كنت أعلم بالعيوب، بالنتيجة يثبت لي خيار العيب. فيقول له المنادي والبائع، يقول لي هذا المشتري ما لك خيار، ليش؟ قد برئت أنا منها، أنا قلت لك ما أنا بريء من كل ساعة عيد هذا، بريء من العيوب، فخيارك سقط. فقال المشتري لم أسمع البراءة، أنا ما سمعتها، وإذا ما سمعتها مو حجة علي، لأن أنا إذا سمعت البراءة صدق يسقط خياري، بس أنا ما سمعتك، ما هذا تجوز، يعني إذا كنت صادق فأنا ما سمعتك، وإذا كنت كاذب إذا أنت لم تتبرأ. أيصدق هذا المشتري بقوله لم أسمع؟ فإذا يصدق يعني ماكو براءة، فإذا ماكو براءة فش يصير؟ ها العقد جائز لو لازم؟ جائز. وإذا صار جائز من حق المشتري أن عليكم السلام يرجع المبيع وش يأخذ؟ الثمن. فالسؤال يصدق فيأخذ الثمن لو ما يصدق؟ يفش يقول أيصدق فمو يأخذ الثمن، طبعا فرض الكلام هو الثمن ما دفع، العفو هو الثمن ما دفع، مش قال قبل شوية مصنف أو الراوي يقول لم يبقى إلا نقد الثمن، فمطلوب منه بس يرجع المبيع بعد الثمن ما دفعه حتى يرجع. فإذا صدقنا شو نسوي له؟ شو نقول للمشتري؟ نقول له بس جيب المبيع وروح، ما مطلوب منك أن تدفع شنو؟ ثمن. هذا مقصوده بقوله أي يصدق المشتري، فإذا صدق فلا يجب عليه دفع الثمن، مو صحيح؟ فلا يجب عليه يعني دفع الثمن، أم لا يصدق هذا المشتري في دعوى أني لم أسمع البراءة، فإذا لا يصدق فالمفروض يجب عليه دفع الثمن، البيع صار لازم. قال شوف شنو جواب الإمام، فكتب عليه السلام أن عليه يعني على المشتري الثمن، يعني يجب عليه دفع الثمن، هاي يجب عليه دفع الثمن، يعني الإمام تعامل وياه تعامل مع القضية على أنه لا يصدق هذا المشتري، بعبارة أخرى حكم لصالح البائع لو لصالح المشتري؟ لا لصالح البايع. فكأنه فهم يعني نفهم من الرواية أنه صار البايع هو المنكر والقول قوله، والمشتري من ادعى أنه ما سمع كله يجب بينة على أنه ما سمع، وإلا إذا ما جاب بينة يقدم قول البايع. بينما احنا وفق اللي فهمناه من القاعدة أنه المفروض اللي هو منكر من هو المشتري، بينما الرواية ظاهرها أن المشتري مدعي وأن المنكر هاي المرة هو البائع، لهذا يجب على البائع المشتري أن يدفع الثمن. يعني البيع صار لازم عليه، ممكن فيختار خيار العيب، ماكو خيار عيب يعني. هاي شوية غريبة، تعال أنت وجه هاي الرواية. المصنف يذكر أربع توجيهات، التوجيه الرابع إليه وثلاث توجيهات لغيره. توجيه الأول سمو توجيهات، يعني كيف تعامل العلماء مع الرواية، توجيه متوجيه، شلون تعاملوا هاي الرواية. أول معاملة مع هذه الرواية هو ما ذكره المحقق الأردبيلي. الأردبيلي قال شنو المشكلة، هي مكاتبة. يقول شيخنا مولانا وإذا مكاتبة، قال مولانا أنتم ما تدرون المكاتبة مبتلات دائما باحتمال التقية، التقية بها جدا قوي المكاتبة، لأن هاي المكاتبة رسالة أدسها للإمام، أدسها بيد واحد، والجلاب السلطة بالطريق، تعال هاي منين جايب هاي الرسالة، من إلى من، هاي من الإمام، ها خشوف شكاتب الإمام، إلى الإمام، خشوف شكاتب الإمام، إذا من وإلى الإمام، ما دام بها إمام شوف شكاتب. فالإمام كون يحسب حساب أنه هاي بالطريق راح شنو أسأله، هو سائل الإمام مباشرة في غرفة مغلقة وماكو جلاوزة، ماكو احتمال التقية، شي يصير بعيد مو هالشي، لأن الإمام ممن يتقي، شو ما حد يسمع بس زيد. أما إذا هي مكاتبة، المكاتبة عرضة للوقوع بيد من، بيد الظلمة ما أدري كذا، فيقولون إنه احتمال التقية جدا يكون كبيرا وين، في المكاتبات. لهذا تعامل الفقهاء ويا المكاتبات تعامل شوية ضعيف، دائما يضعفونها من هذه الجهة، يقول لك هذا لهذا بمجرد أن تحيي احتمال التقية إحنا نحملها على التقية، يقول لأن هي مكاتبة، مكاتبة الإمام بيا حال، الإمام كان دائما يلحظ إنه لا، إذا وقعت هذه الرسالة بيد ظالم شنو يكون التعامل، يعني ضد طبعا خط الإمام وتوقيعه، ما يقدر الإمام يقول أنا ما قايل مو أني، لا أنت خطك وش اسمه، فصير شنو، صير وثيقة ضد الإمام وهي عرضة صدق مسافة وكذا. فالسؤال هنا الأردبيلي منا ببلش بالرواية، قال هي مكاتبة مخالفة للقاعدة أو لا، مخالفة للقاعدة، لأن القاعدة تقول أن القول قول المشتري هو المنكر، الرواية تقول القول قول البايع، فهذا رواية مكاتبة ومخالفة للقاعدة 100% أحملها على التقية، لأن احتمال التقية في المكاتبة شنو كبير جدا، سيما مع كونها مخالفة للقاعدة، إذن لا حجية في هذه الرواية. هذا كلام منه الأردبيلي. يقول وعن المحقق الأردبيلي أنه لا يلتفت إلى هذا الخبر لضعفه مع الكتابة، بما أنه كتابة فهو ضعيف، ومخالفة القاعدة، ويخالف القاعدة يجعل العفو القول قول البائع، بينما القاعدة تقتضي أن القول قول المشتري. هذا كلام منه المحقق الأردبيلي. منه إجا من بعده؟ إجا المحقق السبزواري في كفاية، في كفاية الأحكام كذا. المحقق السبزواري عجيب عجيب، يقول أصلا هي هاي الرواية هي أصلا مطابقة للقاعدة. عجيب شيء مولانا، شلون مطابقة؟ يقول هي أصلا مطابقة للقاعدة، حكى حكاية ومو واضحة شنو مطابق للقاعدة، ما وضح أصلا، موضح يا بشر شلون مطابقة للقاعدة، يعني شنو القاعدة تقصد، أنت تدعي يعني أنت تعتقد أيها السبزواري بأن البايع هو المنكر والمشتري هو المدعي، هي هاي إن شاء الله تصير مطابقة للقاعدة، فنسمع قول المنكر اللي هو من هو البايع، بسير يعني شلون بلا شلون توجه لي إنه البايع شو يصير منكر، وشلون توجه لي إن المشتري يصير شنو مدعي، وضح إنه. ف فبعض الجماعة المحشين بعض الكذا قالوا الظاهر حتى نحمل السبزوالي على محمد حسن، الظاهر أن المحقق السبزوالي وصلت للرواية وصلت له الرواية بنوع من التغيير في العبارة الأخيرة، يا عبارة أخيرة أن عليه الثمن، ما إيش قلنا؟ الإمام إيش قال؟ فكتب الإمام أن عليه، يعني على منه؟ على المشتري الثمن. إذا على المشتري الثمن يعني معناها المشتري صار شنو؟ صار هنا هو المدعي، فيجب عليه أن يدفع الثمن، ما له خيار. بعضهم قال لعله يجوز إنه السبزوالي وصلت الرواية مو أن عليه الثمن، لا وصلت للرواية أن عليه اليمين، هاي الثمن صارت يمين قريبة صدق فيها شوية، خاصة حركات وما أدري نقاط وما أدري شنو تتغير، ثمن يصير يمين، هي نفس الكتابة قريبة، فيصير مجرد نقطتين هنا تصير هنا تصير يلا. فإذا صارت أن عليه يعني على المشتري اليمين، يعني صار المشتري شنو؟ مدعي له منكر، واضح أنه اليمين على من أنكر، فصير صدق مطابقة للقاعدة، وأن الإمام يقول هو القول قوله بس كن يحلف كل شو ما أريد منه. هذا توجيه منه. طبعا هو السبزواري ما حكى الحكاية، ما قال أنا وصلتني الرواية، السبزواري حكى حكاية قوية، قال الرواية مطابقة للقاعدة وسكت، خلي نقطة وسكت. الجماعة من بعده قالوا شلون مطابقة للقاعدة؟ هي ما مطابقة قوة هي، إلا إذا هو وصلت الرواية بهالفهم هذا إن عليه اليمين وصلت، فيصير الناقشة وين؟ الناقش السبزواري نقول له أنت وصلتك هالكلام، سير وصلت لنا غير شيء، وصلت لنا إن عليه الثمن، فتعال تكون تنتج يعني تثبت لنا أنه الرواية رويت بطريقة أن عليه اليمين، فثبت لنا أن عليه اليمين. المهم هذا كلام منه قلنا السبزوالي. لهذا شو شي يقول المصنف؟ يقول والله بعيد الفرق بين ما ذكره الأردبيلي اللي يقول هي الرواية مخالفة للقاعدة فضربها، ضرب الرواية الأردبيلي قال أصلا مو ضعيفة، وبين منه البعد بينه وبين من؟ بين السبزواري اللي يصدح بالقول بأن الرواية مطابقة للقاعدة. شلون ما يقول وما أبعد ما بين الأردبيلي وبين ما في الكفاية، شنو بلا في الكفاية؟ في الكفاية من جعل الرواية أصلا هي مؤيدة لقاعدة البين على المدعي واليمين على المنكر، بس ما وضح شلون مؤيدة، شلون مؤيدة؟ شو بالعكس هي ضدها. بعضهم قال إلا إيش مقصود؟ مقصودة إنه عليه اليمين، مش فهمها ما أدري. لهذا المصنف يقول لا كلام الأردبيلي صحيح ولا كلام السبزواري شنو صحيح. الأردبيلي كلام ليش ضعيف؟ لأن الأردبيلي ركز على شنو؟ ركز على مسألة شنو؟ ضعف السندي، أو سميها ضعف من جهة أنها مكاتبة، والمكاتبة عرضة للتقية وما أدري شلون، فيضعف فيها احتمال أصالة الجهة مثل ما يعبرون، فنرفض الرواية. يعني بالنتيجة رماها بالضعف، هم خلينا نسميه سندي أو الجهتي. المصنف يقول لهم مولانا ليش تضعف الرواية؟ المصنف عرفت طريقة أنتم في كتاب المكاسب على طول هذا الزمن الطويل اللي قرينا به المكاسب، طريقته ما يضعف سندا، لأن عند المصنف أنه يكفي في تقوية السند شنو؟ عمل المشهور والأصحاب. المصنف حسب دعواه يقول إنه الأصحاب صحيح لم يعملوا بهذه الفقرة اللي إحنا قريناها، وقد واحد يشكل على المصنف يقول له شنو شيخنا تريد تقول يعني الأصحاب عمل بهذه الرواية، فإذا لا نلتفت إلى ضعف السند باعتبار القاعدة اللي يبني عليها المصنف، يا قاعدة أن عمل المشهور كاسر وجابر ماشي، فحتى لو كان السند ضعيف ما دام المشهور عمل بالرواية فعمل المشهور جابر لضعف السند. ولهذا تجدون أنه كتاب المكاسب كتاب يخلو من المباحث الرجالية، ما يبحث مباحث رجالية ولا يدوخ نفسه بالسند، هو مرتاح الشيخ الأنصاري من هذه الجهة، من جهة البحث السندي، لأن يقول لك أنا أجيب الروايات اللي عمل بها المشهور حتى لو كانت ضعيفة السند، وعندي أنه عمل المشهور يكفي في تقوية شنو؟ في تقوية هذا الجهة، أو في جبري ضعف سندي، شلون هاي قاعدة فادت الشيخ الأنصاري؟ أيما فائدة، أيما فائدة يا قاعدة، قاعدة إنه عمل المشهور جابر وكاسر، وهاي فادته خلته يستغني عن المباحث شنو؟ الرجالية. لهذا أنت كتاب المكاسب إذا أنت تقرأ وأنت تبني على أن عمل المشهور لا جابر ولا كاسر، فكتاب المكاسب عندك عديم القيمة. ليش عديم القيمة؟ لأنه هو كل كتاب المكاسب يبتني على أن الروايات الموجودة هي روايات ضعيفة السند، بس هو يقويها بمن؟ بالشهرة. أنت عندك شهرة لا كاسر ولا جابر، أيضا الروايات اللي تبنيها الشيخ الأنصار كلها ضعيفة، تقول كتاب المكاسب يصير عندك عديم القيمة إلا في موارد أخرى نادرة. لهذا كان السيد الخوئي طريقة طريقة لطيفة. السيد الخوئي وأمثاله قدس سره كان شو يسوي؟ كان ما يبني كل فقهه حلفت قاعدة بس، وحتى إذا تتهدم هاي القاعدة يتهدم كل فقه. والسيد الخوئي يقول أنا ساعة يصير عندي رأي ثاني، زين أنا إذا أبني كل فقهي على قضية الجابرية هاي، زين باكر عقبة اتطور علمي شفت إن قضية الجابرية غلط، كان لازم أعيد النظر وين؟ في كل فقه تعالى عيد الاستدلال من جديد. عشان كما رسل الشيخ الأنصاري، الشيخ الأنصاري خلى كل ارتكازه على فكرة الجابرية. لهذا في آخر أيامه، لو فرضنا آخر أيامه تروح لأنت للشيخ الأنصاري وتقنعه أنه الشهرة لا جابرة ولا كاسر، في شي يسوي؟ يسوي له مشكلة، يقول لك هسه على حد شيك افترض أنا اقتنعت الشيخ الأنصاري، لازم شو يسوي؟ فقهي كله لازم أعيده من وراء هاي المصيبة اللي أنت سويت لي، وهي أنه طلعت الشهرة لا جابرة ولا كاسر. السيد الخوي كان عنده الطريقة اللطيفة، شو يسوي؟ يخليها البدائل، فشو يقول؟ يقول الرواية، يقول هذه الرواية لا آخذ بها. ليش؟ أولاً لأنها ضعيفة السند بزيد وعمر وخالد، يذكر أسمائهم. يقول ولو فرضنا، هاي لو فرضنا، ولو فرضنا أنه أمكن تصحيح السند فلا نأخذ بها من جهة الدلالة، والدلال بها مشكلة كذا وكذا، يعرض الإشكالات كلها، مو يعرض لإشكال واحد. وكان بعضهم يشكل على سيدي الخوي، نقول سيدي ليش تطول علينا المطلب؟ هي إذا ضعيفة السند ليش تناقش بالدلالة؟ وهالشي كان شي يسوي السيدي الخوي، يناقش بالسند، إذا بحث خارج ربما يطول أسبوع من المناقشة في السند، أسبوع كامل الطلبة خطية يومية يحضروا، شي يقولهم إذا فسند الرواية، إذا فالرواية ضعيفة، شي يتوقعون الطلبة؟ إنه هاي الرواية خلصنا؟ روح الرواية الثانية شي يقول بالأسبوع الوراء. لو فرضنا أن السند قوي، هو سند ضعيف، شي لو فرضنا؟ فسوف نبحث الآن شهر كامل في الدلالة، الشهر كامل يتعجبون الطلبة، هسه احنا علينا نبحث هي رواية ضعيفة السند، صار لك شهر كامل تحكي في الدلالة. هاي المسألة حتى خاف واحد باكر عقبة يقنع السيد أو نفس السيد الخوي يقتنع بين هذا الضعف السندي، طلع شنو؟ طلع لا والله مو ضعف، قوي. فيقول أنا الحمد لله فقهي ما راح أغيره، لأن أني عدم عملي بالرواية ما كان بسبب السند فقط، حتى شو يقول إذا تغير مبنائيتي شنو؟ إنما كان مشكلتي والرواية سندا ودلالة. لهذا كان دقيق يبحث عن مشاكل بالرواية اللي يرفضها، الرواية اللي يرفضها يبحث عن مشاكل دلالية وسندية، والرواية اللي يقبلها يقويها سندا ودلالة، مو يقوي واحد ويستغني عن الثاني، ما يقبل يستغني. لهذا سيد الخوي في أواخر أيامه عندما عدل عن بعض المبانيه الرجالية ما غير فقهه، كمبنى كامل الزيارات، سيد الخوي عدل عن مبنى كامل، كان يقول بوثاقة كل رجال كامل الزيارات، بعدين قال لا بس المباشرين لابن قولوي، ما غير فقهه، لأن الحمد لله فقهه ما كان مبتني على شنو؟ على الجانب السندي، حتى نقول إذا قوي السند بعد أو ضعف السند، غير مطلبين ثلاثة، مش مطلبين ثلاثة في منهاج الصالحين بس غيرنا، ما أدري الغسل لزيارة الحسين من بعيد أنه يجزي عن الوضوء أو لا، ما مطلبين ثلاثة غيرهم بس، ما غير فقه كله، بينما مباني الشيخ الأنصار المفروض يغير فقه كله، لأن كل ما يحكي الرواية كذا نأخذ بها، قبل أخذ بها، إذا تم هذا الإشكال على الشيخ الأنصاري، نرجع لمحل بحثنا، فواحد منكم عفوا الشيخ الأنصاري قد يقول إنه هاي الرواية يا أيها الأردبيلي عمل بها المشهور، وإذا عمل بها المشهور فشنو يجبر بها الضعف، يجبر ضعف السند، تشكل علي أنت على الشيخ الأنصاري. يقول له هي أصلاً الرواية قاعدة تقول أنت مخالفة للقاعدة، لأن القاعدة تقول شنو؟ البين على المدعي واليمين على المنكر، فشلون المشهور عمل بها؟ إذن هاي الرواية هم ضعيفة سنداً وهم لم يعمل بها المشهور، لأن المشهور ذهب إلى تقديم قول المشتري باعتباره مطابق لمن؟ للقاعدة. فهي مشكلة يصير معناها الشيخ الأنصاري بعد حتى مشهور مو يعني. فيجيب الشيخ الأنصاري يقول لا، في هذه الفقرة صحيح لم يعمل المشهور أو ما ثابت عمل المشهور، ولكن في فقرات الرواية الأخرى مطالب عمل بها المشهور. إذن الرواية بجملتها مما عمل بها المشهور، وإن كان وين؟ في الفقرات الأخرى. فالرجل المشهور عمل بالرواية وإن كان في بعض فقراتها، وهذا كافي أن يسمى، أن تسمى الرواية شنو؟ قد عمل بها المشهور. إذن هذا الإشكال على منه الأردبيلي. زين، شنو إشكالك على السبزواري؟ واضح الإشكال على السبزواري. شنو الإشكال واضح؟ إنه السبزواري شو يقول؟ يقول الرواية مطابقة للقاعدة. هو صحيح لو خطأ هذا؟ ظاهر الرواية أنها مطابقة لو مخالفة؟ مخالفة. أي واحد شي يقول؟ يقول مستب زواري وصلت الرواية أن عليه اليمين، وأنت وصلتكم الرواية أن عليه الثمن. المصنف يقول لا، هذا مو صحيح، لأن هي الرواية مروية أن عليه الثمن، وهذا هو النسخ الموجودة. أما ما أصلا ماكو نسخة أن عليه اليمين إلا ذا نسخة وصلت مستب زواري، ما وصلت مستب زواري منين جابها؟ جابها من غير من نقل الرواية. فما هاي النسخة أصلاً لم تصل. هسه لو واصلة شاشكينا يا عبارة صحيحة. أصلاً ما لم نجدها هاي أن عليه اليمين، لم نجد هذا التعبير في أي شنو، في أي رواية المنقولة لنا. لهذا يقول المصنف وفي كل منهما، يا هما منهما الأردبيلي والسبزواري نظر فيما قاله. الآن نأتي للتوجيه الثالث للرواية، صاحب الحدائق. صاحب الحدائق قدس سره وش قال؟ قال مولانا هاي الرواية تتكلم عن حالة خاصة، يعني عن واقعة خاصة، وفي الوقائع الخاصة ما تطبق القواعد العامة. القواعد العامة تطبق في الحالة الطبيعية، أما في الحالات الاستثنائية الخاصة ما تطبق القاعدة. فلهذا قاعدة اليمين على الكذا المنكر والبينة على المدعي ما تطبق هنا، لأن هاي الرواية بها استثناء، بها حالة شنو؟ خاصة. وين الحالة الخاصة؟ يقول دقر الرواية أفهم، يقول المحقق صاحب الحدائق، أفهم أنا من الرواية أن المشتري قد علم بالبراءة. ها علم؟ اي علم بالبراءة. يقول ما أدري، كذاب هذا. شنو كذاب؟ يعني بعبارة أوضح، المشتري عندما ادعى أنه لم يسمع البراءة كان شنو؟ كان مدلسا وكذابا. تعبيره هو شنو؟ والله تدليسا مدالسة، اي مكابرة ومدالسة، وهو في الحقيقة قد سمع البراءة. والإمام السائل، والإمام السائل اللي سأل الإمام يعني كان يعلم انه هذا، يعني السائل اصلا سأل الإمام عن هاي الحالة. فمثلا يجيك واحد يقول لك مولانا اذا مشتري كذاب، هو سمع البائع، البائع قال انا بريء، والمشتري سمعه ويدعي انه ما سمعه، القول قول من؟ هم تقل البينة على المدعي واليمين على المنكر؟ المشتري سمعه، اي سمع بس يكذب، شو نسوي؟ الحق مع من؟ اذا سمعه وكذب طبعا الحق مع البائع، ويقدم قول البائع. هنا طبق قاعدة البينة على المدعي واليمين على المنكر. اذا انت عرفت انه هذا كذاب، بس كل يثبت لك هو كذاب. فصاحب الحدائق يقول هو هاي الرواية تتكلم عن انه مشتري من جهة سمع، لو ما سمع هو سمع بس قاعد يكذب ويدلس ويخدع، فأكيد الحكم مو لصالحه، ضده، لأن هذا مكابر وكذاب. فالإمام هكذا فهم من السائل، والسائل هو هكذا قصد أصلا، مو يعني الإمام فهم غير ما قصده. السائل سئل عن هاي الحالة، إذا المشتري كذاب شو نسوي احنا؟ والإمام ايش قال له؟ قال إذا المشتري كذاب طبعا عليه الثمن، لا يدور هاي التدليسات والشسمة والتكذيب المكابرة، خلي يعترف بالواقع، يقول أنا شنو؟ أنا سمعت. ليش يقول ما سمعت؟ فهنا نطبق قاعدة البينة على المدعي واليمين على المنكر. نطبقها لو ما نطبقها؟ ما نطبق، لأن هي مو محلها، مو محل. إحنا ندري إنه هذا كذاب، إذا درينا بكذاب شنو نطبق القاعدة؟ هذا كلام منه. قال وفي الحدائق أن المفهوم من مساق، يعني سياق الخبر، أن إنكار المشتري ما كان حقيقي، لا إنما وقع شنو، مدالسة يعني خداعا وكذبا. هو هذا إشكال المصنف عليه. ليش؟ لعدم رغبته في المبيع. هو ما راغب بالمبيع. احنا شيخ نقرأ الرواية ونشوف بالرواية شو يقول. هو يقول ربما زهد المشتري في المبيع. وهاش قلنا هذا من زهد بين قوسين بالعراق نقول لعبة نفسه من عنده فاش من المبيع، فراد لحجة حتى شو يسوي حتى يرجع لقى عيب. ايه زين هذا العيب، بس نقول تعال قبل لا ترجع. مو هذا هو البايع تبرأ، قال انا شو اسوي حتى مشيها وارجعها لبت نفسي من الحاجه، راح امشيها. شو اقول لهم؟ اقول لهم والله ما سمعت، او ما سمعت حتى لا اورط نفسي بايمان بان البيع يصير لازم. فشو هو من هذا زهد فيه هو القرينه عند الحدائق، يقول تبين هو من جاي يرجع مو لاجل العيب، هو جاي له يريد له حجه حتى يرجع، فزهد فيه. فاذا زهد فيه ادعى عيوبا وانه وادعى انه لم يعلم الى اخر الكلام. الحدائق وش قال؟ خلنا نقرأ كلام الحدائق. مدالسة لعدم رغبته في المبيع، وإلا فهو يعني المشتري عالم مو جاهل، عالم بتبرع البائع، فخياره إذن موجود أو سقط؟ ها؟ سقط. والإمام إنما عليه السلام إنما ألزمه بالثمن من هذه الجهة، يا جهة من جهة أنه مدلس وكذاب. فبالنتيجة الرواية تعارض مطلبنا العام. شنو مطلبنا العام؟ مطلبنا العام إذا مشتري صدق ما سمع، صدق مو كذاب، إذا مشتري حقا وواقعا هو لا يعلم يدعي أنه، أو بعبارة أوضح أنت كقاضي لا تعلم أنه كذاب ومدلس، أنت تمثلي هو كذاب لو صادق، ويجيك أنا ما سمعت، أنت ما عندك قليل أنه هو كذاب. يجيك واحد يقول أنا ما سمعت، المشتري البائع يقول سمعت، عفوا أنا قلت تبرع، هذا قال ما سمعت. أنت مقتضى القاعدة إذا ما عندك قرينة على التدليس والكذب تحكم لصالح منه مشتري. الرواية تتكلم عن واحد أنه القاضي يعلم بمن بالتدليس، يعلم بقرينة أنه البائع عفوا المشتري شنو مدلس. فالرواية تكون ضد مطلبنا، ضد القاعدة اللي تقول بين عن المدعي، مو ضدها، تتكلم عن حالة. المصنف شي جاوب عن صاحب الحدائق، يقول له مولانا هذا كلام دعوة بدون دليل، مال إنه الرواية تتكلم عن مشتري مدلس وكذاب ومخادع ومليم بلا دليل. بالإضافة إلى نقطة وهي شنو؟ بربك هو هذا جعفر بن عيسى صاحب المكاتبة يحتاج يسأل عن مشتري مدلس ومخادع وكذاب؟ يحتاج يسأل؟ وهي واضحة حتى أي واحد أسأل، أي واحد، اي واحد ابسط متفقه، بس مو ما اقول متفقه، اي واحد يقول له مشتري كذاب نسمع؟ شو نسمع؟ هو قاعد تقول كذاب انت شو نسمع؟ فيحتاج يسال الامام ويودي كتاب للامام وينتظر جواب الامام والامام يجاوب، اصلا الامام هم ما يجاوب المفروض، المفروض شو يقول له؟ واضح بينه هي، بس هو صاحبنا السائل تبين صدق، صدق يسال عن حاجه تستحق السؤال. افيصدق فيجب عليه، او هذا التعبير أيصدق فلا يجب عليه أم لا يصدق؟ هذا سؤال واحد، يعلم بأن المشتري كذاب ومدلس؟
لا،
ماكو قرينة بالرواية. بالإضافة لأنه هذا ليس محل للسؤال، لأنه وضوحي يقول وفيه إن مراد السائل اللي هو جعفر بن عيسى ليس حكم الشخص العالم بالتبري المنكر له فيما بينه وبين الله، بل الظاهر من سياق السؤال استعلام من؟ من يقدم قوله في ظاهر الشرع من البائع والمشتري؟ ظاهر الشرع ما ندري احنا مدلس ياهو الكذاب ياهو شو بدينا، احنا نتعامل ياهم ان شاء الله هم اثنيناتهم صادق، كل واحد منهم صادق، هذا مقتضى الاصل، شو بدينا انا يعني. اما اذا عندي قرينه على التدليس ما احتاج. يقول مع ان حكم العالم بالتبري اللي هو منكر له مكابره هذا الحكم معلوم لو مجهول؟ معلوم لكل احد خصوصا للسائل، كما يشهد به يعني بكون هذا الحكم معلوم، وبأن السائل لا يسأل عن هذا الواضح المعلوم، يسأل عن شنو؟ عن حالة عدم العلم بالتدليس. قوله أيصدق أم لا يصدق؟ شاب ربك هو إذا جعفر بن عيسى يدري أنه هذا كذاب، هم أسألك نصدق له ما هو كذاب؟ أنا أقول لك هو 100% كذاب، نصدق له ولا لا؟ أبشركم هذا كداعي السؤال واضح، لو أعيد أوضح لكم أجيك أقول لك ترى زيد كذب عليكم فقال إن السماء أمطرت والله هو كذاب، بس عندي سؤال لكم نصدق له ما نصدق؟ باب شرف اكو داعي كذا شو فيك انت تخبط انت قاعد تقول كذا شنو صدق له مصر اكيد ما نصدقه ليش تسال ليش تكاتب الامام اذا هي واضح شوف شو يقول كما يشهد به قوله ايصدق ام لا يصدق الدال هذا الكلام من جعفر بن عيسى على شنو على وضوح حكم صورتي صدقه وصورة شنو كذبه وانه لو كان كاذب شو يصير لا يصدق ولو كان صادق يصدق بس احنا ما ندري بيه صادق لو كان هذا من الواحد ما يدري بيه مو ندري بيه مكابرة وتلميسا وكذا يقول المصنف والأولى يأتي والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين.